بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يبدو أن جملة من الطلاب ما مطلعين على شروعنا بالدرس. بالأمس درسنا يوم الثلاثاء، كان اليوم كان يوم الأربعاء راح ندرس، ولكن مراعاة لشأن هؤلاء راح ناخذ شيء قليل إن شاء الله. قلنا إنه بحسب منهج الواردة في كتاب الحلقات، حيث أننا بنينا على أن نمشي وفق من حيث المنهجية وفق منهجات كتاب الحلقات، بحسب المنهجية الواردة في الحلقات، أستاذنا الشهيد رحمه الله تعالى عليه تكلم في أبحاث ثلاثة رئيسية، وهي أولاً نجزية العلم الإجمالي، وثانياً أركان العلم الإجمالي، أركان نجزية العلم الإجمالي، وثالثاً بيان جملة من تطبيقات نجزية العلم الإجمالي. وقد انتهينا سابقاً عن البحث الأول، أصل منجزية العلم الإجمالي بطرفيها، وهي منجزية على مستوى المخالفة القطعية، تارة حرمة المخالفة القطعية، والمنجزية على مستوى وجوب الموافقة القطعية. وفي كل منهما تارة يقال بالعلية وتارة يقال بالاقتضاء. بعد ذلك بدأنا بالبحث الرئيسي الثاني، وهو البحث عن أركان العلم الإجمالي. قلنا أن الركن الأول عبارة عن العلم بالجامع، والركن الثاني بناء بلي عبارة عن عدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد. طبعا هذان الركنان صياغة المناسبة لمباني الحق النائم الذين يفسرون حقيقة العلم الإجمالي بالعلم بالجامع. والركن الثالث من أركان العلم الإجمالي فيه صيغتان، صيغة تبنته مدرسة المحقق النائمي رضوان الله تعالى عليه ولعل الأصفهاني أيضا، والصيغة الأخرى تبنته المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. أما الصيغة الأولى التي للركن الثالث التي تبنته مدرسة المحقق النائم رضوان الله تعالى عليهم، هو أن يكون جميع أطراف العلم الإجمالي بل صالحا للأصل المؤمن عليه السلام. الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي هي هي لها صيغتان، الصيغة الأولى تبنته مدرسة روحها تبناه، الصيغة الثانية تبناها المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه وعليك. أما الصيغة الأولى التي تبنته مدرسة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، فهي أن يكون جميع أطراف العلم الإجمالي صالحا للأصل المؤمن في حد ذاته لولا التعارض الحاصل بين الأطراف بسبب العلم الإجمالي، لأنه حسب مباني المحقق النائيني ومدرسة المحقق النائيني منجزية العلم الإجمالي تابعة لتساقط الأصول المؤمنة في الأطراف، فتبقى أطراف العلم الإجمالي بدون مؤمن فيتم التنجيز، لأنه تبقى بدون مؤمن، إذا بقت بدون مؤمن تتنجز. هذا حسب مباني المحقق النائيني وأتباع المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليهم، ولكن هذا لا يناسب القول بحلية العلم الإجمالي للتنفيذ كما بنى عليه المحقق العراقي. سبق وأن أشرنا إلى أن التنكيز تارة يكون على مستوى العلية وتارة يكون على مستوى الاقتضاء. المحقق النائيني وأتباعه قالوا بالاقتضاء، قالوا بأنه العلم منجزية العلم الإجمالي ليس على مستوى العلية، إذ يمكن رفع هذه المنجزية وإزالتها بالأصول المؤمنة إن أمكن جريان الأصول المؤمنة. نعم، إن لم يمكن جريان الأصول المؤمنة لتعارضها فيما بينها أو بشكل من الأشكال فالمنجزية تتم. إذن فالمنجزية عندهم ليس على مستوى العلمية بل على مستوى الاقتضاء، بينما المحقق العراقي يقول بالعلية، يقول بعلية العلم الإجمالي للتنجيز بقطع النظر عن أن الأصول المؤمنة تجري أو لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. فإذا على مبنى المحقق العراقي هذه الصياغة الأولى لا قيمة لها، لأنه إذا كان العلم الإجمالي علة تامة لا مقتضي، وإنما إذا كان العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، إذن فسواء كانت أطراف العلم الإجمالي صالحة لجريان الأصل المؤمن أو غير صالح لجريان الأصل المؤمن، هو العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. إذن هذه الصياغة الأولى لا قيمة لها على مبان المحقق العراقي التي تقول بالعلمية. إذن فما هو الركن الثالث عند المحقق العراقي؟ عند المحقق العراقي القائل بعلية العلم الإجمالي للتنجيز، صاغ الركن الثالث بصياغة جديدة وصياغة أخرى، وهي أن يكون المعلوم بالإجمال قابلا للتنجيز على كل تقدير، على سواء كان المعلوم بالإجمال في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، يكون هذا المعلوم بالإجمال قابلا للتنجيز، إذ أن الحق العراقي سبق وأن قلنا أنه يقول أن متعلق العلم الإجمالي هو الواقع، إما هذا أو ذاك، متعلق العلم الإجمالي ليس هو الجامع بل هو الواقع بحده الواقعي، هكذا كان يقول. لكن العلم ضعيف كالنظر الضعيف عند رؤية الشخص البعيد، فعلى هذه المباني المحقق العراقي قال بأنه هناك الركن ما يناسب أن نجعله ركنا ثالثا وصياغة أخرى، وهي أن يكون هذا المعلوم بالإجمال على جميع تقاديره صالحا للتنجيز، أن لا يكون هناك مانع أسبق رتبة من العلم الإجمالي، لا يكون هناك مانع عن تنجيز بعض هذه الأطراف. فمثلا كبيان الفارق العملي بين الصياغة الأولى والصياغة الثانية، يقول بأنه إن كان في بعض أطراف هذا العلم الإجمالي على بعض التقادير منجز آخر كالاستصحاب أو كقاعدة عقلية، وهي قاعدة أن العلم بالاشتغال يستدعي الفراغ اليقيني، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، كما إذا علم بأنه إما لم يصلي صلاة التي دخل وقتها بشأنه وكان عليه أن يصلي، ولكن لا زال الوقت باقي ولكن هو نسي أن يصلي، إما لم يصلي صلاته التي وجبت عليه، أو أن إناء الموجود أمامه نجس، هذا نوع من علم الإجمالي، إما لم يصلي وإما أن هذا الإناء نجس، ما في هذا الإناء نجس. فهنا بلي المعلوم بالإجمال واقع أحد هذين الأمرين حسب رأيي المحقق العراقي، لأنه يرى أن المتعلق العلم الإجمالي هو واقع المعلوم بالإجمال. فواقع المعلوم بالإجمال هو أحد أمرين، إما أنه لم يصلي وإما أنه قد هذا الإناء نجس. بالنسبة إلى ما إذا كان المعلوم بالإجمال هو الواقع والأمر الواقعي الأول، يعني إذا كان لم يصلي فهذه الصلاة واجبة عليه بقاعدة عقلية أو بالاستصحاب، استصحاب عدمه صلاة عدم قيامه بالصلاة، أو بقاعدة عقلية وهي أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فإذا كان الواقع الذي تعلق بهذا العلم الإجمالي وإن كان لم يشخصه هذا المكلف لضعف بصره، لضعف علمه، علمه ضعيف، لا معلومه، علمه ضعيف حسب رأي المحقق العراقي، إن كان هو الأمر الأول فيوجد هناك منجز سابق على العلم الإجمالي، منجز أسبق رتبة من العلم الإجمالي، وهو قاعدة أن اليقيني الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فالعلم الإجمالي بعد ما ينجز لوجود منجز سابق كالقاعدة العقلية أو الاستصحاب الشرعي، حتى إذا كان الاستصحاب أيضا مقدم على هذا العلم الإجمالي، لأنه لا يجتمع منجزان على شيء واحد، المنجزية المستقلة لا يمكن أن يجتمعان، قلتان مستقلتان على معلوم واحد لا يمكن اجتماعان. وعليه فعلى تقدير كونه الواقع المعلوم بالعلم الإجمالي هو هذا الطرف الأول، فهذا يوجد منجز آخر العلم الإجمالي غير صالح لتنجيزه، وعلى التقدير الآخر نعم صالح لتنجيزه وهو نجاسة هذا الإناء. إذن في هذا المثال الركن الثالث الذي بصياغته الجديدة قد سقط، قد انتهى، هذا الركن الثالث ما متوفر، فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز لعدم توفره هذا الركن الثالث بهذه الصيغة الجديدة. بينما بناء على الصياغة الأولى نجد بأنه الركن الثالث بحسب الصياغة الأولى لم ينتفع لأن الصياغة الأولى للركن الثالث كانت عبارة عن أن يكون كل من الطرفين مشمولاً لأدلة الأصول المؤمنة، صالحاً للأصول المؤمنة. وهنا لولا العلم الإجمالي بأنه إما لم يصلي أو أن هذا الإناء نجيس، لولا هذا لكان يمكن أن يجري البراءة عن الصلاة. ما يدري أنه الآن هل يجب عليه صلاة ما أو لا يجب عليه صلاة ما. نعم، بالقاعدة العقلية وجبت عليه الصلاة، ولكن بحسب موازين الأصول المؤمنة المفروض أن الأصل المؤمن يشمله، وكذلك المفروض أن الأصل المؤمن يشمل الطرف الثاني هات الإناء. فإذن الصيغة الأولى لم ينتفع الركن الأول بحسب الصيغة الأولى، ولكنه انتفع الركن الأول بحسب الصيغة الثانية. وعليه فمثل هذا يكون فرقا عمليا بين نتيجة الصيغة الأولى ونتيجة الصيغة الثانية، الصيغتين هذا الركن. هذا البحث بهذا المقدار الذي الآن طرحناه يكون على مستوى ما ذكره أستاذنا الشهيد في الحلقة الثالثة، ولكن في البحث الخارج عمق الفكرة أكثر وأكثر للفرق بين الصيغة الأولى التي تبنته مدرسة الحقوق النائبي وبين الصيغة الثانية التي تبناها الحقوق الإقرارية على علينا. وهذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله في الدروس القادمة. موفقين إن شاء الله بحمد الله رب العالمين.